بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا عبر قناة المحضرة الفضائية، نرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع قناة المحضرة. في هذه الحلقة نرحب بفضيلة الفقيه أحمد الله الداود. أهلا وسهلا بكم فضيلة الفقيه. نبدأ معكم في كرسي الإمام الشافعي في علم الأصول، حيث يتناول الفقيه الكلام على هذا الكرسي من خلال شرح كتاب مراقي السعود في علم الأصول للسيدي عبد الله بن الحاش إبراهيم. ونبدأ معكم من كتاب الاستدلال، حيث انتهينا في الحلقة الماضية، ونقرأ من النص أبياتا ثم نتحول إلى فضيلة الفقيه لشرح الدرس المقرر في هذه الحلقة. قال المؤلف: كتاب الاستدلال. ما ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتمثيل، منه قياس المنطق والعكس، ومنه فقد الشرط دون لبس، ثم انتفى المدرك مما ارتضى، كذا وجود مانع أو مقتضى، ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي. فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق، وهو في البعض إلى الظن انتسب، يسمى لحوق الفرد بالذي غلب، ورجح أن كون لاستصحابه للعدم الأصلي من ذا الباب، بعد قصار البحث عن نص فلم يلف، وهذا البحث وفقا منحة، وإن يعارض غالبا ذا الأصل ففي المقدم تنافى النقل، وما على ثبوته للسبب شرع يدل مثل ذاك استصحبه، وما بماض مثبت للحال فهو مقلوب وعكس الخالي، كشري ما جهل فيه المصرف على الذي الآن لذاك يعرف. نكتفي بهذا القدر. قال المؤلف: كتاب الاستدلال. ما ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتمثيل، منه قياس المنطق والعكس، ومنه فقد الشرط دون اللبس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. كتاب الاستدلال. الاستدلال لغة طلب الدليل مطلقا، ويطلق في عرف الأصوليين على أحد أمرين: أحدهما الدليل مطلقا من نص أو إجماع، الثاني نوع خاص من الدليل وهو غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهو المراد هنا بقول المؤلف: ما ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتمثيل. يعني أن الاستدلال المذكور هنا هو الدليل الذي هو ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، والمراد بالتمثيل هنا القياس الأصولي المعروف بقياس الفقهاء، والذي تقدم تعريفه في قوله: بحمل معلوم على ما قد علم. فالاستدلال إذن هو نوع خاص من الدليل غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا النوع مثاله قياس المنطق ومذاهب الصحابة والمصالح المرسلة والاستصحاب والاستقراء وسد ذرائع ونحو ذلك.
ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتمثيل، منه قياس المنطقي والعكس.
منه قياس المنطقي والعكس، يعني أن من الاستدلال المذكور قياس المنطقي، وهو قسمان: قياس اقتراني وقياس استثنائي. وضابط القياس الاقتراني أن تكون النتيجة فيه مذكورة بمادتها دون صورتها، وهو يكون في الحمليات والشرطيات المتصلة. مثاله في الحمليات: الوضوء قربة وكل قربة تشترط فيها النية، ينتج من الشكل الأول: الوضوء تشترط فيه النية. ومثاله في الشرطيات المتصلة: كلما كانت الطهارة وضوءا كانت قربة، وكلما كانت قربة اشترطت فيها النية، ينتج من ذلك الوضوء تشترط، ينتج من ذلك كلما كانت الطهارة وضوءا اشترطت فيها النية. وضابط القياس الاستثنائي أن تكون النتيجة فيه مذكورة بمادتها وصورتها هي أو نقيضها، وهو قسمان: شرطي منفصل وشرطي متصل. منه قياس المنطقي والعكس، كذلك أيضا من الاستدلال قياس العكس، وهو إثبات عكس الحكم لمعاكس لمحله لتعاكسهما في العلة. ومثاله الحديث: يأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ وإيضاح تعاكسهما في العلة أن علة الأجر هي الوضع في حلال، وعلة الوزر هي الوضع في حرام.
منه فقد الشرط دون اللبس،
يعني أنه من الاستدلال أيضا فقد الشرط، لأنه يدل على فقد الحكم المشروط كما تقدم في قوله: ولازم من إدام الشرط عدم مشروط لدى الضبط.
ثم انتفى المدرك مما يرتضى،
ثم انتفى المدرك مما يرتضى كذا وجود مانع أو مقتضى، يعني أنه من أنواع الاستدلال أيضا انتفى المدرك، مدرك الحكم أي دليله الخاص به بأن بحث عنه المجتهد البحث التام فلم يجده، فعدم وجود دليل الحكم يفيد ظنا بانتفاء الحكم. كذا وجود مانع، يعني أنه من أنواع الاستدلال أيضا وجود المانع، لأن وجود المانع يدل على عدم وجود الحكم كالأبوة في القصاص. أو مقتضى، المراد بمقتضى هنا المراد بذلك السبب، يعني أن وجود السبب يدل على وجود الحكم أيضا. ثم انتفى المترك مما يرتضى كذا وجود مانع أو مقتضى، يعني أن هذه المذكورات من أنواع الاستدلال. وخالف الأكثر قائلين: ليس شيء من ذلك دليلا بل دعوى دليل.
ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم الكلي.
الاستقراء يعني أنه من أنواع الاستدلال أيضا الاستقراء، والاستقراء لغة التتبع، يقال استقريت البلد أي تتبعته قرية قرية، وهو في الاصطلاح تتبع الأفراد الجزئية، فيستدل بتتبعها على أن ذلك الحكم الحاصل لكل واحد منها شامل لكل فرد، فيلزم من ذلك ثبوته للصورة المخصوصة التي فيها النزاع. ومثاله تتبع أفراد خبر الآحاد في مذهب مالك، فإنه باستقراء الجزئيات التي عمل فيها مالك بأخبار الآحاد يستدل على قاعدة كلية، وهي أن كل خبر آحاد ثبت فإن مالكا يعمل به، فيلزم من ذلك عمله به في كل صورة، حتى لو وقع النزاع في صورة معينة لكانت تلك الكلية حجة فيها. وحاصل الاستقراء أنه استدلال بجزئي على كلي، وعكسه وهو الاستدلال بالكليات على الجزئيات هو القياس المنطقي، وأما الاستدلال بالجزئي الإضافي على الجزئي الإضافي فهو القياس الأصولي. هذا هو اللي شر لصاحب السلم قولته: وإن بجزئي على كل استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل، وعكسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحققه، وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيلا جعي.
شهد أن الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم الكلي، فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق.
يعني أن الاستقراء ينقسم إلى قسمين: إلى تام وناقص. فالتام هو أن يعم الاستقراء غير صورة الشقاق أي النزاع، بأن يكون ثبوت الحكم لذلك الكلي بواسطة إثباته بالتتبع في جميع جزئياته غير صورة النزاع عند الأكثر، وهذا لا خلاف في حجيته. والمنطقيون يقولون هو غير قطعي، ويستدلون على ذلك بأنهم تتبعوا أفراد الحيوان فوجدوا كل فرد منه يحرك فكه الأسفل عند المضغ، فأثبتوا بذلك قضية كلية، وهي أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، مع أنه وجد فرد خارج عن هذه الصورة وهو التمساح فإنه يحرك فكه الأعلى عند المضغ. فإن يعم غير الشقاق فهو حجة بالاتفاق. إذن هذا القسم الأول وهو الاستقراء التام،
وهو في البعض إلى ظن انتسب.
هذا القسم الثاني وهو الاستقراء غير التام، يعني أن الاستقراء الناقص هو أن يكون ثبوت الحكم في الكلي بواسطة إثباته بالتتبع في بعض الجزئيات الخالية عن صورة النزاع، ولكن يشترط فيه أن يكون ثبوت الحكم للبعض يفيد ظن عموم الحكم ولو كان البعض المستقرأ أقل على التحقيق. ومثال ذلك ما ذكره الشافعي وغيره من أن سن الحيض 9 سنين، وأن أقله يوم وليلة، وأن أكثره 15. فقد صرح أصحاب الشافعي بأن مستند الشافعي في ذلك هو الاستقراء، ومعلوم أن ما لم يستقرأ من النساء بالنسبة للشافعي هو الكثير بالنسبة لما استقرأ.
بعض إلى الظن انتسب يسمى لحوق الفرد.
هذا النوع وهو الاستقراء غير التام يسمى عند الفقهاء لحوق الفرد بالأغلب.
ورجح أن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من الباب.
أيوة هذا الاستصحاب. رجح أن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من الباب يعني أنه يرجح أن كون الاستصحاب أي أنه يرجح عند المالكية كون الاستصحاب أي استصحاب العدم الأصلي من الباب أي من باب الاستدلال. والمراد باستصحاب العدم الأصلي هنا هو انتفاء الأحكام الشرعية في حق الأمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولكنه لا يحتج بالاستصحاب إلا بعد قصار البحث أي غايته عن دليل فلم يوجد فإن وجد دليل عمل به. فصوم جمادى مثلا ساقط لأن الأصل براءة الذمة. ومفهوم قوله ورجحنا أن فيه من يقول بخلاف ذلك، فمنهم من يقول الأصل في الأشياء المنع، واستدلوا لذلك بقوله تعالى يسألونك ماذا أحلت ماذا أحسلونك ماذا أحل لهم، وكذلك قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، حيث يفهم من هذا أن المنع هو الأصل وأن الإحلال مخرج عنه. كذلك استدلوا أيضا بأن الأشياء بأن استدلوا أيضا بأن جميع الأشياء ملك لله تعالى ولا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه. ومنهم من يقول الأصل في الأشياء الإباحة، واستدلوا أيضا بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والإباحة المفهومة من الآية هنا هي إباحة الإباحة الشرعية فليست استصحابا ولا إباحة عقلية.
أنا قل ورجح أنكم الاستصحاب لعدم الأصل من ذا الباب بعد قصار البحث النص فلم يلف، وهذا البحث وفق المنحت. وإن يعارض غالبا ذا الأصل في المقدم تنافى النقل،
يعني أن محل استصحاب العدم الأصلي ما لم يعارض الأصل الغالب. فإن عارض الأصل الغالب فاختلف هل يقدم الاستصحاب أم يقدم الأصلي أم يقدم الغالب. واختلف الفقهاء في فروع هذه المسألة، فمن فروع هذه المسألة اختلاف الزوجين في دفع النفقة، فالغالب دفعها والأصل عدمه. ولكن من صور هذه المسألة أو من فروعها ما اتفق الفقهاء فيه على تقديم الأصل، ومن فروعها ما اتفق الفقهاء فيه على تقديم الغالب. فمما اتفق الفقهاء فيه على تقديم الأصل دعاوى أهل الدين والورع على غيرهم، الغالب صدقها ولكن الأصل براءة الذمة، فهنا يقدم الأصل بلا خلاف. ومما اتفقوا فيه على تقديم الغالب شهادة البينة بإعمار الذمة، فالغالب صدقها والأصل براءة الذمة، ولكنه هنا يقدم الغالب أيضا بلا خلاف.
وإن يعارض غالبا للأصل ففي المقدم تنافى النقل، وما على ثبوته للسبب شرع يدل مثل ذاك استصحاب،
يعني أن استصحاب ما دل الشرع على وجود على ثبوته لوجود سببه نوع من أنواع الاستدلال. أي أن استصحاب ما دل الشرع على وجود ثبوته لوجود سببه نوع من أنواع الاستدلال. ومثال هذا ما لو قال له علي 100 وقضيته، فإن الشرع هنا يلزم 100 نظرا لوجود سبب ذلك وهو الإقرار، فيلزم استصحابه حتى تقوم بينة على القضاء.
وما على ثبوته للسبب شرع يدل
مثل ذاك استصحاب.
وما بماض مثبت للحال فهو مقلوب وعكس الحال،
هذا نوع من الاستصحاب يسمى مقلوب، هذا نوع من الاستصحاب يسمى مقلوب. ما بماض مثبت للحال وهو مقلوب وعكس الخالي، أي هذا النوع من الاستصحاب وهو المقلوب هو إثبات أمر في الزمن الماضي لثبوته في الزمن الحاضر. ومثل له المصنف بما ذكره بعض الأندلسيين والقرويين من أن المصرف إذا جهل بأن الحبس إذا جهل مصرفه ووجد على حالة فإنه يلزم إجراؤه على تلك الحالة، ورأوا أن إجراؤه على تلك الحالة دليل على أنه كان كذلك. ومن أمثلته أن يقال أيضا في المكيال الموجود الآن هو المكيال الذي كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولكن الكثير من العلماء لم يعتبر الاستدلال به نظرا لاحتمال طرو الحالة. وما بماض مثبت للحال فهو مقلوب، معناه هذا النوع من الاستصحاب هو المسمى بالمقلوب، وعكس الخالي كجري ما جهل فيه المصرف على الذي الآن لذاك يصرف.
الأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان،
وهذا الاستحسان
هو
أيضا
تخصيص بعرف ما يعم
وهو الأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان أو هو تخصص بعرف ما يعم رأي الاستصلاح بعضهم يؤم ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح. هذا الاستحسان يعني أن الاستحسان الذي هو من الأصول المعمول بها اختلف فيه على أربعة أقوال. الأول أن الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين كتخصيص العرايا من عموم منع بيع الرطب بالتمر لأن دليله أخص، وكتصديق مدعي الأشبه من الزوجين في الصداق ومن المتبايعين في الثمن، وكشهادة الرهن في قدر الدين. وهذا القول نقله الباجي عن ابن خوير زمنداد وهو مروي عن الإمام أحمد، وهذا هو المراد بقوله والأخذ بالذي له استحسان من الأخذ بالذي له رجحان من الأدلة والاستحسان، أي أن القول الأول في تعريف الاستحسان هو أنه الأخذ بأقوى الدليلين
هو تخصيص
بعرف ما هو تخصيص بعرف ما يعم. القول الثاني في الاستحسان هو أن الاستحسان هو تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة كاستحسان جواز دخول الحمام من غير تعيين قدر المكث فيه ولا تعيين قدر الماء المستعمل، فإن العادة جرت بذلك مع أنه مخالف للدليل، وذلك لأن المشاحة في مثل هذا النوع قبيحة. وفي الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي الحديث إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأمور ويكره استفسافها. فإن جرت العادة المذكورة بذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم من غير نكير أو بعد زمنه من غير مخالف عمل بها إجماعا لدلالة السنة في الأول والإجماع في الثاني، وإن دل دليل على الإنكار في زمنه صلى الله عليه منه صلى الله عليه وسلم أو من المجتهد ردت. وهذا القول الثاني هو قول أشب، وهو المقصود بقوله أو هو تخصيص بعرف ما يعم
ورعي الاستصلاح بعضهم يوم.
القول الثالث في تعريف الاستحسان هو أنه الأخذ بمصالح جزئية في مقابلة أدلة كلية، ويستشهد له بجميع الرخص في الشريعة. ومثاله ما إذا اختار بعض ورثة المشتري بالخيار الرد وبعضهم الإمضاء، فالقياس رد الجميع إن رد بعضهم، وذلك لما في التبعيض من إدخال الضرر على البائع.
ورد كونه دليلا ينقدح.
القول الرابع في الاستحسان في تعريف القول الرابع في تعريف في تعريف الاستحسان هو أن الاستحسان دليل ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عنه عبارته، ولكن المؤلف رد هذا القول تبعا لابن الحاجب وغيره حيث قال ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح، ووجهه هو أن الاستحسان لا يكون إلا من المجتهد، والمجتهد يشترط فيه أن لا يكون عاجزا عن التعبير عما في نفسه.
رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلق.
رأي الصحابي يعني أن رأي الصحابي سواء كان قولا أو فعلا حاكما كان أو مفتيا لا يكون حجة على صحابي آخر مجتهد، وهذا لا خلاف فيه. أما رأي الصحابي بالنسبة للمجتهدين من التابعين ومن بعدهم فهل يكون حجة عليهم أم لا؟ في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه حجة عليهم مطلقا، ودليل ذلك أنهم باشروا النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا منه ما لم يعلمه غيرهم وما رأى كمن سمع. والقول الثاني أنه ليس بحجة مطلقا، وذلك لأنه قول مجتهد من الأمة فلا يكون حجة على مجتهد آخر. القول الثالث التفصيل أنه إن انتشر ولم يظهر له مخالف كان حجة، وإن خلف لم يكن حجة. هذا هو معنى قوله أي الصحابي على أصحابي لا يكون حجة بوفق من خلا، في غيره ذلذها إن انتشر وما مخالف له قد ظهر.
ويقتدي من عم بالمجتهدين منهم لدى تحقق المعتمد،
يعني أن العامية والمراد به عند أهل الأصول غير المجتهد يجوز له أن يعمل بمذهب الصحابي إذا تحقق أن ذلك مذهبه، هذا هو مراده بقوله لدى تحقق المعتمد.
التابعي في الرأي لا يقلد،
والتابعي في الرأي لا يقلد له من الاجتهاد أحد، يعني أن التابعي المجتهد لا يقلده مجتهد آخر من الأمة، وذلك لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر إلا إذا كان ذلك المجتهد صحابيا، فهل كما قدمنا آنفا على الخلاف هل له تقليده على الخلاف المتقدم. والتابعي في الرأي لا يقلد له من اجتهاد أحد، أي أن التابعي المجتهد لا يقلده مجتهد آخر، لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر إلا إذا كان ذلك الغير صحابيا، ففيه الخلاف الذي ذكرنا آنفا.
ما من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحرم،
يعني أن غير المجتهد لا يجوز له العمل بمعنى الكتاب والسنة لاحتمال أن يكون له ناسخ أو مخصص أو مقيد لم يطلع عليه. ويفهم من هذا أن المتبصر الذي له علم بالكتاب والسنة، العالم بالعام والخاص والمطلق والمقيد، العارف بأحوال الرجال والأسانيد، قد يجوز له أن يعمل بمعنى الكتاب والسنة إذا تحقق الأهلية من ذلك.
منكم مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحضر. سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم.
الذريعة إلى الشيء الوسيلة الموصلة إليه، يعني أن ذرائع إلى الحرام يجب سدها، والذرائع إلى الواجب يجب فتحها. والذرائع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب سده إجماعا، وقسم اختلف فيه، وقسم يجب إلغاؤه إجماعا. وهنا قال سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، يعني أن سد الذرائع الموصلة إلى الحرام واجب، وفتح الذرائع الموصلة إلى الواجب واجب، وفتح الذرائع المؤدية إلى المندوب مندوب، وسدها مكروه، والذرائع الموصلة إلى المكروه فتحها مكروه وسدها مندوب، وبالكراهة وندب مرداء. فالقسم الأول وهو ما يجب سده إجماعا، هذا النوع يمثل له بسب الأصنام، بمنع سب الأصنام مخافة سب الله تعالى. ومثاله يمثل له أيضا بمنع حفر الآبار في طرق المسلمين، وكذلك بمنع إلقاء السموم في أطعمتهم ونحو ذلك. القسم الثاني وهو المختلف فيه يمثل له ببيوع الآجال، فكل من البيعتين بالنظر إلى ذاتها جائزة، ولكن ذلك قد يكون ذريعة إلى الربا الممنوع، وذلك لأن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة. ولهذا منع مالك وأحمد بعض صور بيوع الآجال خلافا للشافعي. القسم الثالث وهو الذي لا يعتبر إجماعا من الذرائع ينقسم إلى قسمين: قسم الأول ما كانت المفسدة فيه بعيدا، ما كان النوع الأول ما كان الفساد فيه بعيدا والمصلحة أقرب منه، وهذا النوع مثل له المؤلف بإجماع أهل مشارق الدنيا ومغاربها على غرس شجر العنب، مع أنه ذريعة لشرب الخمر لأنه يعصر منه، لكن مصلحة غرس العنب العامة أعم وأنفع وأكثر من مفسدة شرب الخمر. النوع الثاني ما كانت المصلحة فيه أرجح من المفسدة، وهذا مثل له المؤلف أيضا بفداء الأسارى من الكفار بشيء ينفعهم كمال أو سلاح أو طعام لا يستطيعوا أن يقدروا على أن يقتلوا به قدر الأسارى من المسلمين أو أكثر، وهذا هو معنى قوله وألغي إن يكون فساد أبعدا أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى ومرتدى ليدوال العنبي في كل مشرق وكل مغرب.
وينبذ الإلهام بالعراء يعني به إلهام الأولياء،
يعني أن الإلهام ليس بحجة، وذلك لعدم الثقة في إلهام غير المعصوم، وذلك لأنه بإمكان الشيطان أن يدس له شيئا من دسائسه فيه. والإلهام هو شيء يقذفه الله تعالى في القلب ينشرح له الصدر من غير استدلال يخص الله تعالى به من شاء من عباده. وينبذ الإلهام بالعراء يعني به إلهام الأولياء، أي معناه أن إلهام الأولياء ينبذ أي يطرح أي لا يكون حجة.
وقد رآه بعض من تصوف،
وقد رآه بعض من تصوف، وعصمة النبي توجب اقتفاء صلى الله عليه وسلم، يعني أن بعض أهل الصوفية رأى جواز الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم نفسه دون غيره، وبعض الجبرية رأى جواز الاحتجاج به في حق الملهم نفسه وغيره، واستدلوا على ذلك بأدلة لا تنفعهم. وعصمة النبي توجب اقتفاء، يعني أن كون النبي صلى الله عليه وسلم معصوما يوجب الاقتفاء به أي الاقتداء به في خواطره، لأن إلهامه ورؤياه كل ذلك وحي.
لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص أو من التأويل،
لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص أو من التأويل، يعني أن الأولياء لا يحكمون أي لا يثبتون حكما من الأحكام الشرعية إلا عن طريق الأدلة الشرعية، وذلك للإجماع على أن الأدلة الشرعية لا تعرف إلا ذلك للإجماع على أن الأحكام الشرعية لا تعرف إلا من خلال أدلتها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي فيما لم يرد عليه فيه نص.
في غيره الظن وفيه القطع لأجل كشف
ما عليه نقع. في غيره الظن يعني أن غير الأحكام الله تعالى من الإلهام من الإلهامات التي تقع للأولياء، منه ما يكون ظنيا ومنه ما يكون قطعيا. فمن أخبره ولي بشيء فقد يحصل له القطع لموجب يقتضي ذلك ككونه رآه لا يخبر بشيء إلا حصل، وقد يحصل له ظن ملي أيضا وذلك نظرا لصدق القائل وصلاحه. والكشف هو أن يكشف الله تعالى لبعض عباده عن غائب أو مستقبل. مثال الغائب قول عمر يا سارية الجبل، ومثال المستقبل قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرى ما في بطن بنت خارجة أنثى.
إذا كشف ما عليه نقع. والظن يختص بخمس،
والظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها بدون ريب. يعني أن إلهام الأولياء إذا تعلق بمفاتح الغيب الخمس فإنه هنا يكون ظنيا ولا يكون قطعيا، وذلك لأن الله تعالى نفى علمها عن غيره حيث قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال بعضهم محل نفي ذلك قبل تكلم الملائكة أما بعده فلا مانع. وقال القرافي محل نفي ذلك إذا لم يكن لسبب كالكشف ونحوه.
قد أسس الفقه على رفع الضرر
سد الذرائع.
قد أسس الفقه على رفع الضرر وأن ما يشق يجلب الوطر.
قد أسس الفقه على رفع الضرر وأن ما يشق يجلب الوطر، ونفي رفع القطع بالشك وأن يحكم العرف وزاد من فطن كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض وارد. قد أسس الفقه على بعض على رفع الضرر، يعني أن بعضا من أهل الأصول وهو القاضي حسين من الشافعية قال إن الفقه مؤسس على هذه القواعد الأربع. القاعدة الأولى هي الضرر يزال، ومن فروعها الحدود ورد المغصوب والتطليق بالإضرار والإعسار ومنع الجار من إحداث الضرر بجاره. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قد أسس الفقه على رفع الضرر وأن ما يشق يجلب الوطر. القاعدة الثانية هي المشقة تجلب التيسير، وهذه من أمثلتها جميع الرخص في الشريعة كجواز القصر والجمع والفطر في السفر وأكل الميتة للمضطر، ودليلها قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولكن هذه القاعدة لا تنافي ما ورد من المشاق في بعض العبادات كتحمل مشقة الصوم في الصيف والطهارة في البرد والتغرير بالنفس في الجهاد، لأن من العبادات ما شرعت معه هذه المشقة.
ونفي رفع القطع بالشك.
القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، ولذلك من شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فإنه يبني على اليقين.
وأن يحكم العرف.
القاعدة الرابعة العادة محكمة، وذلك كاتباع عوائد الناس في معاملاتهم وفي أيمانهم وفي طلاقهم، ودليلها قوله تعالى وامر بالعرف وزاد من فطن كون الأمور تبع المقاصد. إذن دليلها على الأصح يقوله تعالى وامر بالعرف وليس وامر بالمعروف. وزاد من فطن كون الأمور تبع المقاصد، يعني أن بعض أهل الأصول زاد على هذه القواعد الأربعة التي ذكرها القاضي حسين من الشافعية قاعدة أخرى وهي الأمور هي الأمور بمقاصدها، ومن فروعها وجوب النية في الوضوء والغسل مع تكلف ببعض وارد، أي أن إلحاق الأحكام الفقهية بهذه القواعد لا يكون إلا بواسطة وتكلف. وأما إن كان من غير واسطة بتكلف فإنه لا يمكن أن يكون إلا بالكثير من القواعد، ليس بأربع قواعد ولا بخمس قواعد.
مشاهدي قناة المحارة الفضائية إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة المباركة، أشكره في ختامها فضيلة الفقيه أحمد الله الداود على ما أجاد به وفاد. أشكركم على كرم المتابعة، إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.